إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
سؤال على الهاتف. على الهاتف
برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة، يتلقى أسئلتكم ويجيب عليها أصحاب الفضيلة العلماء وقت إذاعة البرنامج على الهاتف الخاص بإذاعة القرآن الكريم. رقم الهاتف 405-29-99 والفاكس 442-55-33.
سؤال على الهاتف. على الهاتف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله مستمعين الكرام حيثما كنتم إلى هذا البرنامج سؤال على الهاتف الذي يستقبل استفساراتكم واتصالاتكم الهاتفية ليجيب عليها صاحب الفضيلة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشفري عضو هيئة كبار العلماء والذي أرحب به في مطلع هذا اللقاء. مرحبا بكم معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
الله يحييك، أهلا وسهلا، نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق ونسأله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا موفقا، وأرحب بك وأرحب بالمشاهدين بالمستمعين الكرام.
ونحن أيضا نرحب بكم معالي الشيخ. مستمعين الكرام، نبدأ ببعض من رسائلكم الفاكسية التي وصلت للبرنامج. هنا سؤال يقول: هل يركز أهل التجويد على مخارج الحروف؟ فهل من قرأ الفاتحة في الصلاة ولا يركز على هذه المخارج هل صلاته صحيحة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله عز وجل قد أنزل هذا الكتاب بلسان عربي مبين، فقال سبحانه: وأنزلناه إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. والعرب يتكلمون بالحروف بمخارج معتادة، ولذا لا بد من إخراج الحروف التي يقرأ الإنسان بها القرآن على المخارج العربية التي أثرت عن العرب، ولكن لا يجب عليه أن يركز على الحرف بحيث يخرج الحرف عن طريقة نطقه بلغة العرب، لأن زيادة التركيز على الحرف قد تجعل الإنسان يغن فيه أو يشدد فيه، وذلك الحرف ليس عليه غنة ولا شدة. ولذلك فإن قراءة الإنسان القرآن على مقتضى ما اعتاده العرب من الحروف هذا هو الواجب عليه، وأما زيادة التركيز على الحرف بحيث تخرجه عن طريقة العرب في إلقاء الحروف فهذا ليس من المعهود الشرعي.
أحسن الله إليكم يا شيخ. الأخ محمد من الرياض.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك يا شيخ، عندي سؤالين الله يحفظك.
تفضل الله يسلمك.
السؤال الأول: هل يجوز صيام 6 من شوال أصوم مع أيام البيض؟
السؤال الثاني.
الثاني: كثير من المسلمين نسأل الله لهم الهداية والتوفيق يحضرون الصلوات.
لا إيش؟
ما صلوات، يعني كثير من الصلوات يضيعونه، يصلون في البيت. نحن نصلي من الجماعة
في البيت. في سؤال ثالث طيب؟
الله يجزاك خير.
حياك الله أخي محمد. تسمع الإجابة إن شاء الله.
أما بالنسبة للسؤال الأول فإن صيام 6 من شوال من القربات ومن الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها، وقد جاء في حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. وقوله 6 من شوال يدل على أن هذه الأيام مطلقة، ومن ثم فلا حرج على الإنسان أن يصومها في أيام البيض أو في يومي الاثنين والخميس، ويؤجر إن شاء الله أجرين: أجر صيام البيض وأجر صيام 6، لأنه يصدق عليه أنه قد صام كلا من 6 شوال وصام أيام البيض. وأما بالنسبة للسؤال الثاني فإن الصلاة ركن من أركان دين الإسلام، ويجب على العبد أن يؤديها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، الحديث. ويجب على العبد أن يحافظ على هذه الصلاة من جهة شروطها ومواقيتها ومن جهة ما يكملها. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ويجب على الصحيح أن يصلي الإنسان هذه الصلوات مع الجماعة لقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقد ورد في فضل صلاة الجماعة في المسجد آيات وأحاديث عديدة. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ومن الأمور التي ينبغي التنبيه عليها أنه لا يحسن بالعبد أن يصف المنكر بانتشاره في الناس أو بأن كثيرا من الناس يفعل المنكر، لأن ذلك ليس من الخطاب الشرعي في شيء، وليس فيه فائدة ولا مصلحة شرعية. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم. ولذلك لا يحسن بالعبد أن يصف المنكر بالانتشار، وإنما الذي يحسن بالناس أن يحرصوا على الكلام على ذات المنكر وبيان أنه ممنوع في الشرع وبيان العقوبات المترتبة عليه دنيا وآخرة. وأما وصف عموم الناس به فلا فائدة منه، لا شرعية ولا اجتماعية. وإنما الذي يحسن بنا أن نحرص على تعميمه ونشره أفعال الخير والأعمال الصالحة، بحيث يقال: انتشر الخير، انتشر صيام ست من شوال، انتشر صيام أيام البيض ونحو ذلك، لأن هذا يؤدي إلى أن يقدم الناس على فعل الطاعة. أما وصف المنكر بالانتشار فإنه قد يغري بعض ضعاف النفوس فيستسهل فعل تلك المنكرات والمعاصي.
نفع الله بما قلتم. مع الشيخ معنا متصل آخر، الأخ شعبان من مكة. حياك الله في شعبان.
الله
يحفظك. تفضل سؤالك.
يا شيخ، بالنسبة للشرف في أيام رمضان مع الأذان، يعني أذن المؤذن وهو بيشرب أو سمع التكبيرة وهو بيشرب.
طيب، في سؤال آخر.
وبالنسبة حضرتك إذا تحرك الإنسان ساكن وهو صائم، هل هذا يبطل الصيام؟
إذا؟
إذا تحرك من واحد ساكن أثناء الصيام هل يبطل الصيام هذا؟
السؤال واضح يا شيخ؟
نعم واضح.
طيب، تسمع الإجابة أخي شعبان.
طيب، شكرا.
حياك الله وأهلا وسهلا.
أما بالنسبة للسؤال الأول فإن الواجب على العبد أن يمسك بمجرد طلوع الفجر لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، وذكر الفجر الصادق بأنه يحرم الطعام. وحينئذ فبمجرد طلوع الفجر يجب على من يريد الصوم أن يمسك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات. وإذا كان المؤذن يؤذن على الوقت فإنه لا بد من الإمساك عند بدء المؤذن بالأذان. أما إذا كان المؤذن يؤذن قبل الوقت فإنه حينئذ لا حرج على العبد في أن يأكل ويشرب وقت أذان المؤذن ما لم يطلع الفجر. وينبغي بالعبد أن يتحرى طلوع الفجر إن عرفه بنفسه أو بواسطة الثقات. ومن هؤلاء التقاويم المعتمدة مثل تقويم أم القرى، فمن عمل به فيما يتعلق بطلوع الفجر أو بغروب الشمس فإنه لا حرج عليه في ذلك وتبرأ ذمته بذلك إن شاء الله تعالى. وأما بالنسبة للسؤال أيضا، ورد في حديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم إناء فليشربه. ولكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم لا يعول عليه، بل الواجب الإمساك بمجرد بدء المؤذن في الأذان إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت، لقوله صلى الله عليه وسلم عن ابن أم مكتوم: إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وأما بالنسبة للسؤال الثاني، فإن ثوران شهوة الإنسان وهو صائم لا يؤثر على صومه ما لم ينزل.
أحسن الله عليكم. الأخت أم بدر من الرياض.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك خير. أنا عندي زيادة الله يكرمك بلغم، وما أدري يعني مهما حاولت إني أرجع وكذا مرة مرتين يكون في الثالثة والرابعة وزي الصفار كذا ينزل طوارئ على الحنجرة بس ما يروح للمعدة، أحاول إني أرجع ثاني مرة. ويعني أنا مريضة سكر ما أدري هو من زيادة السكر.
طيب تسألين هذا في الصيام هل يفطر ولا لا؟
أي
طيب سؤال ثاني يا أخي.
بس الله.
حبيبك لا تسأل لي جاب.
أسأل الله عز وجل أن يشفيك ويشفي سائر مرضى المسلمين. بالنسبة للبلغم الذي يدخل في الجوف من غير قصد من الإنسان ومن غير قدرة على رده، فإنه لا يلحق الصائم حرج به لكونه خارجا عن إرادته وقدرته. وإذا دخل في الجوف فإنه لا يحسن بالصائم إخراجه مرة أخرى ولا يلزمه ذلك، وإن أخرجه فلا حرج عليه فيه، وحينئذ فصيامك إن شاء الله صيام صحيح ولا يجب عليك قضاء بسبب ذلك.
أحسن الله إليكم. الأخت أم عبد الله من الرياض.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. تفضل
يا شيخ. يا شيخ عندي ثلاث أسئلة.
الأول
أخواني يا شيخ يصومون ست شوال ولكن يصومون ثلاثة في أيام العيد وينقطعون ويصومون ثلاثة جمعة منفردة، هل يجوز هذا؟
طيب السؤال الثاني
شيخ إذا سلمت يعني على أحد ويحبون على اليد يعني أحيانا يكون الخال أو العم فهل يجوز؟
لا أنت تحبين يديهم ولا هم يحبون يديك؟
أنا أعرفهم يعني.
طيب السؤال الثالث
يعني الوالدة يا شيخ تحفظ يعني القرآن مع القارئ لكن ما تستمع له تردد معه يعني هل يجوز؟
طيب تستمعين للإجابة يا أختي معبد.
أما بالنسبة للسؤال الأول، وش كان السؤال الأول؟
تقول إن إخواننا يصومون الست من شوال ثلاث في أول العيد أيام العيد ثم يفردون الجمعة بصيام الثلاث الباقية.
أما بالنسبة للأيام الثلاثة فهم مأجورون إن شاء الله بصيام هذه الأيام الثلاثة، ونرجو لهم الثواب والأجر إذا كان ذلك بعد يوم العيد، لأن يوم العيد يحرم على الناس صومه لما ورد في الصحيح من حديث عمر وأبي سعيد وأبي هريرة وجماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد. وأما بالنسبة لإفراد يوم الجمعة بالصوم المستحب فهذا أمر غير مشروع، بل الواجب عليهم أن يشركوا معه صيام يوم قبله أو يوم بعده. فقد ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده. وجاء في حديث جويرية أو غيرها من أمهات المؤمنات من أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم وجدها صائمة يوم جمعة فسألها: هل صمت بالأمس؟ فقالت: لا. قال: هل تصومين بالغد؟ قالت: لا. فأمرها بالإفطار. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام. ولذلك فلا يحسن بهم أن يفردوا يوم الجمعة بصوم وحده. نعم. السؤال الثاني.
السؤال الثالث تسأل عن عادة تقبيل اليد عند السلام.
نعم. اختلف أهل العلم في حكم تقبيل اليد هل هو من الأمور الجائزة أو الأمور الممنوعة، فمنعه الإمام مالك وقال بأنه هو السجدة الصغرى، وأجازه جمهور أهل العلم، وذكروا في ذلك آثارا عن بعض الصحابة أنهم فعلوه، وحينئذ فمن فعل فإن شاء الله لا حرج عليه، لكن ينبغي لكن يحسن التورع عنه خروجا من الخلاف وإبراء للذمة.
أحسن الله إليكم. تقول أيضا الوالدة أنها تحفظ القرآن وتردد مع القارئ مباشرة ولا تستمع.
قال الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وجمهور أهل العلم يرى أن هذه الآية إنما هي في الصلاة، وقد حكى الإمام أحمد الإجماع عن الصحابة أن المراد بهذه الآية قراءة الإمام في الصلاة، ولذلك فالأظهر أنه لا حرج على الإنسان إذا استمع للقرآن أن يردد معه بكون الآية خاصة بالصلاة، ثم هو مستمع مصغ للقراءة. ومن زيادة إصغائه أنه يردد قراءة القرآن مع القارئ، ولذلك فالأظهر أنه لا حرج عليها في ذلك ولا يلحقها مأثم به. وهكذا أيضا وضع مسجلات القرآن في البيوت أو وضع أشرطة الكمبيوتر التي تخرج أصوات القرآن بأصوات تخرج أصوات القارئين بالقرآن، لا حرج على أهل البيت في ذلك، بل هم إن شاء الله مأجورون بذلك ولو تحدثوا أو كان لهم حديث. وهكذا أيضا فيما يتعلق بقراءة القرآن من إذاعة القرآن في السيارة، لا يلحق الناس إن شاء الله حرج بحديثهم في أثناء السيارة، لأن الآية كما تقدم الأظهر أنها في الصلاة كما هو إجماع السلف على ما حكاه غير واحد.
وترديدها مباشرة مع القارئ من باب الحفظ
إن شاء الله أنها مأجورة بذلك، ويحصل لها الأجر والثواب به، ولا يعد ابتعادا عن سماع القرآن أو الإصغاء إليه.
نعم أحسن الله إليكم. الأخت حنان من جدة.
ألو.
تفضل يا أختي حنان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لا أبغى أسأل فضيلة الشيخ.
تفضل.
أختي حجت قبل 5 سنوات وفي طواف الوداع نقضت الوضوء.
نعم.
والسؤال الثاني، فأنا في وقت العمرة يعني ألبس الإنقاذ لكن أقلب نفس الإنقاذ أقلبه.
طيب.
والعباية تكون ربط معي عقد في العباية.
طيب. حياك الله.
أما بالنسبة للسؤال الأول فإن جمهور أهل العلم يرون أن الطواف بالبيت لا بد فيه من طهارة عن الحدث الأصغر، ويستدلون عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف وقال خذوا عني مناسككم، ويستدلون عليه بما ورد عن ابن عباس أنه قال الطواف بالبيت صلاة. وذهب طائفة من أهل العلم وهو قول الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، واختارها جماعة بأن الطواف لا يشترط له الطهارة من الحدث الأصغر. قالوا يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه، وأما كونه قد توضأ قبل طواف فهذا لا يؤخذ منه الوجوب، وليس الوضوء من المناسك حتى يدخل في قوله خذوا عني مناسككم. وأما أثر ابن عباس فإنه لا يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليس فيه إيجاب للوضوء، ولذلك فالذي أراه وأرجحه أنه لا يلحق هذه المرأة حرج بذلك. وجمهور أهل العلم يرون أن هذا الطواف لم يصح، وبالتالي يرتبون عليها أنه يجب على المرأة التي أحدثت في أثناء طوافها للوداع أن تذبح شاة في مكة تطعمها مساكين مكة، فإن أخذت بقول الجمهور فهو أحوط، وإن أخذت بالقول الآخر ورأت أن أصحابه ممن تثق بقولهم وتظن أن فتواهم على وفق الشريعة فإنه لا يجب عليها شيء.
أحسن الله إليكم. سؤال الثاني، تقول النقاب أنها تقلبه عند الطواف.
أما بالنسبة للنقاب فإن المرأة ممنوعة من لبس النقاب، بما ورد في حديث ابن عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، وحينئذ فلا يحق لها لبس النقاب. وأما إذا قلبت النقاب وسدلت نقابها على وجهها وكان النقب الذي في نقابها خارجا عن حدود الوجه، فإن جمهور أهل العلم يرون جواز ذلك ولا يمنعون منه، وكونها تسدل على وجهها أولى وأحسن من لبس النقاب بالمقلوب. وأما وجود العقد في جلباب المرأة وعباءتها فهذا لا يؤثر على إحرامها أو عمرتها.
أحسن الله إليكم. الأخ حمود من الرياض.
أيوة السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
كل سنة طيب يا أخي.
حياك الله.
بسأل الشيخ عن حدود الأرحام.
من هم الأرحام؟
أيوة من هم الأرحام طيب. اللي نحن فعلنا المفروض نصلهم ونتعامل معهم.
طيب طيب أخي حمود. في سؤال آخر؟
السؤال الثاني بعد في رمضان بعد صلاة العشاء وقبل القيام للتراويح كل المصلين والإمام بيقوم يصلوا ركعتين، حكم الركعتين ليه؟
طيب طيب. تسمع الإجابة أخي حمد.
أسمعك في الإذاعة ولا في التليفون؟
في الإذاعة أحسن وأصفى إن شاء الله.
شكرا.
حياك الله.
أما بالنسبة للسؤال الأول فإن كل من له علاقة بالرحم فإنه يدخل في ذوي الأرحام المأمور بصلتهم، لكن ذوي الأرحام يختلفون وتتفاوت مراتبهم، ومن ثم تتفاوت نوع الصلة لكل واحد منهم، فليس العم القريب مماثلا للعم البعيد وهكذا. وصلة الرحم من الأمور التي جاءت الشريعة بالأمر بها ورتبت عليها الثواب الكثير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أهل مصر لأن لهم رحمة مع ابتعاد صلة الرحم بهم، فدل ذلك على أن كل من له علاقة رحم ولو كانت بعيدة يدخل في هذا المسمى.
نعم أحسن الله إليكم. يقول في رمضان بعد العشاء وقبل التراويح يصلي البعض ركعتان أو ركعتين، فما حكم هاتين الركعتين؟
الركعتان اللتان تؤديان بعد صلاة العشاء وقبل صلاة التراويح هذه هي السنة الراتبة لصلاة العشاء، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص عليها ويحافظ عليها في أثناء حضره، فدل هذا على أن هاتين الركعتين من الأمور المشروعة، فهي سنة راتبة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. وقد جاء في حديث ابن عمر وحديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد صلاة العشاء.
نحن الله إليكم. الأخت أم ياسر من الرياض.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شعلك
لو سمحت بغيت أسأل الشيخ الله يجزاك خير على الحقنة الشرجية أثناء الصيام، هل لها تأثير على الصيام؟ في عبارة ماء فقط لا غير.
في إيش؟
الحقنة الشرجية.
إيه واضح واضح. لك في ماذا؟
هل لها تأثير على الصيام؟
طيب.
هل تفطر؟
سؤال آخر.
السؤال الثاني علي زكاة أخرجتها خارج البلد في شهر طبعا، وسمعت بعد ذلك أن الأولى إخراجها في البلد، فهل أخرجها مرة أخرى وأعتبر الأولى صدقة؟
اسمعين الإجابة أخي كريم.
أما بالنسبة للحقنة الشرجية فليس لدي تصور واف عنها، إذ قد يكون لها أنواع مختلفة عديدة، بعضها يكون فيه تغذية وبعضها لا يكون، وبعضها يكون علاجا وبعضها يكون مخففا لأثر الحرارة، ومن ثم ليس لدي إحاطة كاملة بما يتعلق بها، وبالتالي فإنني لا أتمكن من الحكم على مدى تأثيرها في الصوم. وأما بالنسبة لإخراج الزكاة خارج البلد فالأصل أن الزكاة تخرج في البلد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ المتفق عليه: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فدل هذا على أن الأصل أن الزكاة تخرج في البلد الذي يكون فيه المال، لكن لو قدر أن هناك حاجة خاصة أو معرفة بأحوال فقراء ليسوا موجودين في ذات بلد المتصدق، أو عرف أن هناك قرابة لصاحب المال من ذوي الحاجة فلا بأس من إخراج الزكاة خارج البلد. وإذا أخرج الإنسان زكاته خارج البلد بريت ذمته مع تفويته للفضل والثواب المرتب على إخراج الزكاة في ذات البلد الذي يكون فيه المال. ومن هنا فإن إخراج الإنسان لزكاة ماله في بلده الذي يكون المال فيه أولى وأفضل، أولا اتباعا للحديث الوارد في ذلك، وثانيا فيه براءة للذمة بيقين، وثالثا فيه خروج عن الخلاف.
أحسن الله إليكم. الأخ محمد من جدة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أكلم
الشيخ؟ تفضل الشيخ معك.
يا شيخ الله نصر على محمد، كيف إيش العمل اللي يوصل للميت؟ يعني أنا والدي متوفي، فإذا قرأت مثلا ختمة في الشهر، ختمة قرآن ختمتها، أو أتصدق بنقود وأنوي أنها تصل إلى أبي، هل تصل؟
في سؤال آخر أخي محمد؟
لا حياك الله.
الله يبارك.
الأموات ينتفعون بعدد من أعمال الأحياء متفاوتة الرتبة، والأصل أننا لا نثبت وصول الثواب إلى الميت إلا إذا وردنا دليل أن ذلك العمل يصل ثوابه إلى الميت، لأن الأصل في العبادات التوقيف واتباع النص، كما قال بذلك المالكية والحنفية خلافا لطائفة من أهل العلم. ومن هنا فإننا لا نقول بوصول الثواب في عمل من الأعمال إلا إذا ورد دليل فيه، ومما ورد الدليل فيه الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر من هذه الثلاث الولد الصالح الذي يدعو له. ومن الأعمال الصالحة التي تصل إلى الميت الصدقة، فقد ورد أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقة عن أمه وهل تنتفع بذلك، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بجواز ذلك ومشروعيته وانتفاعها به. وهكذا من الأعمال الصالحة التي تصل إلى الميت الحج والعمرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي رزين حج عن أبيك واعتمر. وهكذا أيضا من الأعمال الصالحة التي تصل إلى الميت إذا كان على الميت صوم واجب ولم يتمكن من صيامه في حياته، جاز لوليه أن يصوم عنه، لما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهكذا نقتصر على ما ورد فيه دليل بجواز إهداء ثوابه إلى الميت. وأما قراءة القرآن وإهداء ثواب القراءة إلى الميت فقد أجازه طائفة، لكننا نرى عدم جواز ذلك، لأن الأصل في العبادات التوقيف، ولو كان إهداء ثواب القراءة يصل إلى الميت لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولفعله صحابته رضوان الله عليهم، فلما وجد الداعي لهذا الفعل في عهد النبوة ثم لم يفعل دل ذلك على عدم مشروعيته.
أحسن الله إليكم. الأخت أمل من أبها.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أكلم الشيخ؟
تفضل سؤالك.
لو سمحت ما حكم صلاة النقاب؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني ما حكم صلاة المرأة على الجنازة؟
طيب تسمعين إجابة أخي.
أما بالنسبة لصلاة المرأة في النقاب فهي جائزة ولا يلحقها حرج به، ولا تكون بذلك صلاتها ناقصة الأجر والثواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من صلاة المرأة وهي منتقبة، وإنما منع من إحرامها بالنقاب، فدل ذلك على أنها إذا لبست النقاب في صلاتها أنها لا يلحقها حرج، ولا يكون ذلك منافيا لأجر الصلاة أو لكيفيتها وهيئتها الشرعية. السؤال الثاني.
نعم. السؤال الآخر تقول صلاة المرأة على الجنازة.
يجوز للمرأة أن تصلي على الجنازة، فقد ثبت صلاة بعض النساء في عهد النبوة على الجنائز، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى عليه النساء وحدانا، ولم ينكر ذلك أحد في ذلك العصر الأول، فدل هذا على أن المرأة يجوز لها أن تصلي على الجنازة، وأنها إن شاء الله تؤجر عليه. والصلاة على الجنازة من الأعمال الصالحة، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله من الأجر قيراط.
أحسن الله إليكم. أخ يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الشيخ؟
تفضل سؤالك.
ما حكم الصلاة المحمدية في السجود؟ صلاة على النبي في السجود.
طيب طيب. سؤال آخر.
السؤال الثاني: غير المكلف الذي ذهب عقله، هل عليه صوم أو فدية؟
طيب طيب. تشمل الإجابة أخي يوسف.
السلام عليكم.
أما بالنسبة للسؤال الأول، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نوع من أنواع الدعاء، ومن ثم فلا حرج على الإنسان أن يذكرها في أثناء سجوده، مع أن الأولى الاقتصار على دعاء الإنسان لنفسه. ويشترط في كون الصلاة توجد في الدعاء أن لا يكون ذلك على ترتيب معين أو تهيئة معينة أو توقيت معين، لأن هذا التخصيص تخصيص بلا دليل، وحينئذ فلا حرج على الإنسان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بدون ترتيب ولا تهيئة معينة ولا التزام صيغة خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نوع من أنواع الدعاء.
لا.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني يقول: غير المكلف هل عليه صوم أو عليه فدية، هل عليه صلاة؟
غير المكلف سواء كان صغيرا لم يبلغ أو كان كبيرا قد خرف هذا لا أو كان مجنونا، هذا لا يجب عليه شيء من التكاليف الشرعية، ومن ثم لا يجب عليه صيام ولا قضاء ولا كفارة ولا فدية، ولا يستحب أن يصام عنه لكون الصوم لم يجب عليه.
لا. أحسن الله إليكم. الأخ أحمد.
هلا والله.
حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله.
بس يا شيخ أبي سأل سؤال.
هو
أحيانا نجي نحلف على الأطفال على الحريم كذا، والله ما تسوي والله ما تسوي أشياء كذا أيما تزل علينا، بعدين نتغاضي هل عليها كفارة أم لا؟
طيب. سؤال آخر. أيوة.
والسؤال الثاني: احنا من اليمن لكل شجرة القاش، هل فيها إثم أم لا؟
طيب طيب. تسمع الإجابة أخي أحمد.
والله.
أما بالنسبة للسؤال الأول، فإن الواجب على العبد أن يحفظ لسانه فلا يعتاد على اليمين. قال تعالى: واحفظوا أيمانكم، فلا يبذل اليمين إلا في أمر له سبب وموجب. وإذا حلف الإنسان على شيء فإن كان حلفه بنية وقصد وجب عليه التزامه، وإذا أخلفه فإنه حينئذ يجب عليه كفارة اليمين. وأما إذا لم يكن قاصدا له ولا مريدا للتلفظ بلفظ اليمين، فهذا من لغو اليمين الذي يقول الله فيه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم.
لا.
وأما بالنسبة للسؤال الثاني المتعلق بالقات، فالناظر في هذه الشجرة وهذه النبتة يجد أنها تحتوي على أمور. أول هذه الأمور أنه يحصل بها إسراف كثير وبذل لأموال طائلة، ولا شك أن الإسراف من الأمور الممنوعة شرعا، فإن الله تعالى قال: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال جل وعلا: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وكذلك هذه النبتة تؤثر على البدن والجسد بشهادة عدد من الأطباء، والشريعة قد نهت عما فيه ضرر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ولذلك فإن هذه الشجرة مما ينهى عنه لما يحصل فيها من الضرر. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مفتر. وكذلك نرى أو نقل إلينا أن بعض من يتعاطى هذه النبتة يستجيز الجمع بين الصلاتين بدون موجب شرعي، وهذا يخالف قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، حيث أوجب الله أداء كل صلاة في وقتها. ومن هنا فالذي ننصح به ونرى أنه من الواجبات الشرعية اجتناب هذه الشجرة لعموم ضررها. وإذا كان تناول هذه الشجرة من المحرمات على ما تقدم من الأدلة وعلى ما بينا من كون هذه الشجرة لا مصلحة فيها ولا فائدة فيها بل هي ضرر محض، فحينئذ يجب ترك الاتجار بها ويجب ترك زراعتها ويجب ترك المكاسب المتحصلة للإنسان بسبب بيعها، لأن هذا الكسب كسب خبيث يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما جسد نبت على سحت فالنار أولى به. وكون الناس يزرعون في مزارعهم ما يحصل النفع به والخير لهم ولغيرهم لا شك أنه أولى وأصلح وأرفع لدرجة العبد عند ربه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخ أبو صالح أخي الكريم السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل أخي الكريم.
شيخ سعد سألتك أمس بخصوص أنه علي دم كان دفعنا العمرة وكان من فترة طويلة تقريبا 7 سنوات، وأنت أخذت بخصوص أنه الواحد لازم يتعجل يعني إنسان ما يضمن عمره، لكن في نهاية الإجابة كان قلت لعدم القدرة ممكن يصوم 10 أيام، لكن هل صيام 10 أيام يكفي ولا لازم أكمل من يعني أكمل عمره من حيث وقفت في الشوط الثالث؟
طيب السؤال واضح يا شيخ؟
نعم واضح.
طيب تسمع الإجابة أخيرا.
أخو السؤال الثاني معلش، هل ما حكم سماعنا يا شيخ لك بالدفع؟
طيب
جزاكم الله خير.
حياك الله أخي
سعد. أما بالنسبة للسؤال الأول فإن من دخل في عمره وجب عليه إكمالها وإتمامها لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ولو كانت هذه العمرة فاسدة فإنه يجب عليه إكمال العمرة الفاسدة ويجب عليه قضاؤها. وأما بالنسبة للسؤال الثاني فإن الأناشيد التي لا يكون معها دف بحسب هذه الأناشيد، فإن كانت حديثا مباحا فإنه حينئذ يكون الاستماع لها من المباحات، وأما إن كان ما فيها من كلام من الأمور المخالفة للشرع مما فيه تشبيب أو فيه مضادة للأخبار الشرعية فحينئذ لا يجوز للإنسان الاستماع لهذه الأناشيد. وأما إذا كانت هذه الأناشيد يقصد أنها قربة وعبادة يتعبد بها لله فحينئذ لا يجوز الاستماع لها على هذه النية وهذا المقصد، لأن الأناشيد حينئذ تكون بدعة لكونها مما يتقرب به الإنسان إلى ربه مما لم يرد في الشريعة، فالمقصود أن هذه الأناشيد على وفق ما فيها من كلام، فإن كان الكلام فيها مباحا فإن الاستماع لها يكون مباحا.
الأخ طلال من نجران.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله. سؤالك يا كريم.
لو سمحت معي سؤالين بس.
الأول
الزكاة بالنسبة للطفل، عندي طفل عمره 2 شهر ولما جيت طلعت زكاة وما طلعتش عليها بس قالوا عليها زكاة.
زكاة الفطر.
بالنسبة لرمضان.
طيب.
السؤال الثاني، عندي والدي توفى في 25 رمضان وكان قبل كده عنده السكر، عنده كذا مرض يعني كان ياخذ له علاج فما كانش يقدر يصوم ولا يصلي، يقول لك ان الله غفور رحيم بس كان يزكي عن صيامه، بالنسبه للصلاه اقدر اقضي عنه شيء ولا كيف؟
كان في عقله
نعم
كان في رشده وعقله لما كان يصوم.
بس هو كان عنده السكر، كان عنده ظروف، كان عنده غثاء، كان عنده كذا تعب، فكان ياخذ له علاج.
طيب.
فبالنسبة للصيام فما كانش يقدر، وكان يزكي، كان
كذا. لكنه ما كان يصلي أبدا.
لا كان مش كل أوقات كان يصلي، أوقات كانش يقدر يتحرك فما كانش يقدر يصليها. لكن مش على طول ما يصلي.
طيب.
كان يصلي أوقات.
تسمع الإجابة إن شاء الله.
شكرا بارك الله
فيك. أما بالنسبة للسؤال الأول فقد أخطأت بعدم إخراج زكاة الفطر عن هذه الطفلة الصغيرة ذات الشهرين. والواجب عليك إخراج صدقة الفطر عنها لما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من طعام على الصغير والكبير. وبما أنك قد فرطت في ذلك فيجب عليك قضاء هذا الواجب بإخراج صدقة مع التوبة إلى الله عز وجل لكونك لم تخرج هذه الزكاة في وقتها. وأما بالنسبة لفعل الصلاة عن الغير فالذي نراه أنه لا يجزئ ذلك ولا يحصل الثواب به لكون الصلاة من العبادات والقربات، فلا بد من أن نوافق مقتضى الشرع في كيفيتها وفي نيتها وفي سائر أحوالها. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن أحد من أصحابه أهدى ثواب الصلاة إلى غيره، فدل ذلك على عدم مشروعية إهداء ثواب الصلاة لأحد لا من الأموات ولا من الأحياء، اقتصارا على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني أنه مردود على صاحبه غير مقبول عند الله تعالى.
أحسن الله إليكم. الأخ أبو زيد من الأحساء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساكم الله بالخير.
أهلا وسهلا. سؤالك أخي أبو زيد.
سمحت للشيخ الله يبارك.
تفضل.
الشيخ سعد.
تفضل الله يحييك.
إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله.
جزاك الله خيرا. الله فيك.
تفضل.
رجل عليه كفارات يمين كثيرة وله راتب كثيرين ولا يبقى منه شيء وعليه ديون، هل ينتظر حتى يتيسر حاله ويكفر الإطعام والكسوة أو يكفر بالصيام؟ وجزاك الله خيرا.
حياك الله خير.
بارك الله فيكم.
سؤال السائل يتعلق به مسألتان. المسألة الأولى: كثرة الأيمان هل توجب كفارات متعددة أو كفارة واحدة؟ والجواب أن الأيمان إذا كانت في موضوع واحد فإن الواجب بها كفارة واحدة، وإن كانت في موضوعات مختلفة متعددة فإنه يجب على هذا الحالف كفارة عن كل موضوع أقسم عليه يمينا. أما بالنسبة للواجب عليه فالأصل أنه يجب عليه أن يطعم 10 مساكين أو أن يكسوهم أو أن يعتق رقبة، فإذا عجز انتقل إلى الصيام. فمن كان راتبه لا يكفي حوائجه وليس له شيء آخر فإن الواجب عليه هو الصوم، صوم 3 أيام. وكون العبد يصوم الآن 3 أيام فتبرأ ذمته بذلك لعدم قدرته على الإطعام أو الكسوة، هذا أولى له من تأخير الإطعام إلى وقت آخر، بحيث قد يمكن أن يكون قادرا بعد ذلك على الإطعام ويمكن أن يكون غير قادر. ومن ثم فإنه إذا صام فهذا أولى في حقه وأبرأ لذمته وأعجل في قضاء الحق الواجب عليه.
معنا من جدة الأخ أبو الحسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ما سمعت عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول: أمس جاءوا 2 عندنا من الرياض عايزين يحطوا عمره، يعملوا عمره، فوصلوا جدة فحطوا أغراضهم وراحوا. لو كنا كلمناهم إحنا على أساس يروحوا الميقات ويرجعوا، هم راحوا كذا مكة مباشرة.
أحرموا من جدة.
إيه أحرموا من جدة.
طيب.
السؤال الثاني: التحويل مثلا الأموال من هنا اليمن. عندنا واحد احنا نعطيه مثلا نعطيه 510 ريال على اساس نعطيها الحين وهو يسلمها بكره الصباح، كيف الطريقه هذه؟
طيب
اوكي سلام.
اما بالنسبه للسؤال الاول فان الاصل ان من كان منزله خارج المواقيت الا يكون احرامه الا من المواقيت، لان النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت وقالهن لاهلهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن، فدل ذلك على وجوب الاحرام من الميقات. ومن قدر انه تجاوز الميقات بدون احرام فان الواجب عليه اما الرجوع الى الميقات ليحرم من الميقات ومن ثم لا يجب عليه فدية ولا شيء، واما ان يحرم مع التوبة ان كان متعمدا لتجاوز الميقات بدون احرام، ويجب عليه ايضا دم بذبح شاة يذبحها ويطعمها للمساكين، لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال من ترك نسكا فقد وجب عليه دم، وابن عباس لا يمكن او لا يظهر من حاله انه يتكلم بمثل ذلك عن نفسه، فيكون ذلك له حكم المرفوع. وعلى فرض انه انما قاله من نفسه فان هذا القول قد انتشر في الصحابه ولم يوجد له منكر او مخالف، فدل على تعين الاخذ به، فحينئذ الواجب عليهم دم ذبح شاة، فإن كانوا عاجزين عن ذبح الشاة فإنهم يصومون 10 أيام.
نعم. من وصل جدة يا شيخ وكان متردد في نيته، إن تيسرت له فسيأتمر، إن لم فلم يفعل ذلك، فهل يعني ما حكم إحرامه من جدة؟
نعم. وجوب الدم على من تجاوز الميقات بدون إحرام هذا في من كان جازما وعازما على الإحرام وعلى أداء عمرة في تلك السفرة، وأما من كان مترددا أو لا يعلم بما سيواجهه من أعمال ومسؤوليات، وبالتالي فهو يقول إن فضل لي وقت أتمكن فيه من أداء العمرة أحرمت من جدة، وإن لم يفضل لي وقت فإنني لن أعتمر، فهذا يجوز له أن يحرم من جدة ولا حرج عليه في ذلك، ولا يجب عليه رجوع إلى ميقات، ولا يجب عليه دم ولا كفارة ولا فدية ولا شيء.
أحسن الله إليكم. سؤال الثاني يقول التحويل من هنا لبلد عربي يعطون 500 ريال ويزيدون عليها 10 أعباء للتحويل، ما حكم هذه الزيادة؟
هذه الزيادة أجرة على نقل المال ومن ثم فلا حرج فيها.
لا. الأخ عبد الله من جدة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
سمحت كلم شيخ.
تفضل الله يحفظك.
سمحت شيخ، أنا وقعت عقد مع شركة عمل كان هناك 1000 ريال تأمين بدل علاج للموظف وزوجته في أول الأمر، ثم استحدث نظام جديد أن الشركة انضمت لأحد شركات التأمين الصحية إجباري للموظف أنه يدفع 1800 ريال سنوي، والأبناء اختياري، كل أبن له تكلفة معينة. فالسؤال هل يجوز استخدام هذا التأمين الصحي أو ندفع من عندنا بدل علاج؟
عندك سؤال آخر؟
لا بالنسبة للأخير.
التأمين الطبي على 3 أنواع. النوع الأول أن يكون عند منشأة صحية بحيث تعالج الناس بالمبالغ التي يدفعونها، فهذا الذي يظهر من أقوال أهل العلم أنه جائز ولا حرج على الإنسان فيه، وذلك أن هذا بمثابة أعمال الأجرة التي يؤديها الإنسان، بمثابة الأجير الخاص، لأنك تدفع له مالا مثل السائق الذي عندك، تدفع له أجرة يمكن أن تحتاج إليه ويمكن أن لا تحتاج إليه. النوع الثاني أن يكون التأمين عند شركة مالية تجارية وليس عند منشأة طبية صحية، ويكون هذا التأمين تأمينا تعاونيا، فهذا جائز لا حرج فيه، لما لأن التعاون قد وردت الشريعة بالحث عليه، قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى،
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقد صدرت قرارات وفتاوى المجامع الفقهية والهيئات العلمية بجواز التأمين التعاوني. النوع الثالث أن يكون التأمين الصحي عند شركة مالية تتعامل بالتأمين التجاري، فهذا لا يجوز للإنسان أن يدخل فيه، وذلك أنه يعتمد على مخالفات في الشرع من الربا وأكل المال بالباطل، وقد صدرت قرارات من المجامع الفقهية بالمنع من التأمين التجاري.
لدينا سؤال ومتصل. السؤال يقول: امرأة تمنع أولادها وبناتها من زيارة أم أبيهم، وذلك بسبب الخلافات حتى بالمناسبة، فيصلوها ولا يتصلوا عليها، علما بأنها هي الجدة التي تسأل عنهم وتذهب إليهم. فماذا تقول للشيخ لهذه المرأة حفظها الله، وماذا تقول لأولادها وبناتها، علما بأن الأولاد بعضهم متزوج وكذلك البنات، وكلتا المرأتين مصليات وذات دين، والسائل يبدو أنه يريد النصيحة في هذا.
لا يجوز للإنسان أن يأمر بقطيعة الرحم، وهذا من المحرمات، وقد ورد الشرع بوجوب صلة الرحم، وإذا قدر أن الوالدة أمرت أبناءها بقطع الرحم فإنه لا يجوز للأبناء أن يطيعوا الوالدة في ذلك، لأن طاعة الوالدة الواجبة إنما تكون في غير ما يخالف الشريعة، أما إذا أمرت الوالدة بما يخالف الشرع فإنه لا يجوز لأبنائها أن يطيعوها في ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الله.
أحسن الله إليكم. نختم محمد بن أبها، ولعله السؤال الأخير في هذه الحلقة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أختي.
لو سمحت ممكن الشيخ؟
تفضل السؤال.
يا شيخ، صوم القضاء، إذا جاء المرأة الدورة الشهرية أثناء القضاء كيف تقضي اليوم هذا اللي جاءها فيه الدورة وهي صائمة قضاء؟ هل تقضيه يومين أم يوم واحد؟
طيب.
السؤال الثاني.
لا، السؤال واحد أختي كريمة.
سؤال واحد فقط.
الله يجزيك، لأن ما في وقت معنا.
طيب.
إذا جاءت الدورة للمرأة وهي تصوم صوم القضاء وجب عليها الإفطار وحرم عليها الصيام، ولا تقضي إلا يوما واحدا. لو قدر أنه قد جاءها الحيض في يوم قضائها فلا تقضي يومين، وإنما تكتفي بقضاء يوم واحد، لأن الله تعالى قال: فعدة من أيام أخر، فالواجب يوم واحد.
لا، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. كان هذه الإجابة كانت هي الإجابة الأخيرة في هذه الحلقة. مستمعين الكرام، أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتي عضو هيئة كبار العلماء. شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام، وهذه تحية من فريق البرنامج التلفزيوني على الهواء فارس العيد وعبد العزيز السماري، استقبال الاتصالات مساعد الزهراني في الإعداد وفي الإخراج محمد بن سعيد الشمري. هذه تحية من محدثكم يوسف البصائر. أخيرا نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤال على الهاتف.
برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة، يتلقى أسئلتكم ويجيب عليها أصحاب الفضيلة العلماء وقت إذاعة البرنامج على الهاتف الخاص بإذاعة القرآن الكريم. رقم الهاتف 405-29-99، والفاكس 442-55-33.
سؤال على الهاتف.